قال المصنف رحمه الله: باب في العبد يباع وله مال. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كحيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا يشترط المبتاع.
في هذا الحديث أن العبد أنه مال والمال لا يملك المال، فإذا باعه وقد صار بيده شيء فهو لسيده المالك، لأنه ماله ونمى المال لصاحبه، هذا هو الأصل. فإذا لم يشترط المشتري أن ما بيده يكون له المشتري وإلا فهو للبائع.
قال المصنف رحمه الله: باب في التلقي.
المقصود بالتلقي تلقي الجالب إلى السوق، إذا جلب سلعة مالا يريد يبيعه، فيكون الذين يتسببون مثلا يشترون ويبيعون يخرجون إليه قبل وصوله إلى السوق حتى يشتروا منه بأنزل. هنا جاء النهي لأنه فيه شيء من الظلم وشيء من الغرض.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. أما بيع البعض على البعض فكأن مثلا صورته أن يساوم إنسان آخر في شيء معين، أي شيء، فيتفق على ثمن قدر معين فيحصل التعاقد البيع وهما في المجلس، فيأتي آخر ويقول: أنا عندي أفضل من هذا الذي اشتريته بأقل منه قيمة، أو أفضل منه بقيمته، فيفسخ المشتري عقده ويشتري هذا الذي عرض عليه، هذا هو البيع على البيع. ومثل ذلك الشراء على الشراء نفسه، أن يشتري إنسان من آخر شيئا ثم يتفق على البيع، وقبل التفرق من المجلس يأتي آخر ويقول للذي باع: أنا أشتريها منك بأكثر مما بعتها عليه، أشتري هذا بأكثر مما بعته عليه، فيحرم المشتري من ذلك، فهذا لا يجوز، هذا من الأمور المحرمة، لأن وهذا مكانه محله ما دام في العقد في المجلس في مجلس العقد لم يتفرقا. أما إذا تفرقا فقد لزم البيع، وليس لواحد منهما أن يتراجع عن البيع إلا إذا كان فيه عيب يرجع فيه كما يأتي. هذه صورة البيع على البيع، ومثله أن يشتري على المشتري أيضا، يعني كلها سواء، صورة سواء. أما تلقي السلع فقد تقدم أنه إذا جلب إنسان إلى السوق أي مال أنه يخرج إليه الذين يكونون في السوق يبيعون ويشترون ويشترون منه قبل أن يصل، فإذا حصل ذلك فالبائع بالخيار، إذا وصل السوق ورأى أنه قد غبن له أن يرجع في بيعه، وإن أراد أن يمضيه فالأمر إليه. وهذا السبب فيه أن فيه تغرير في فيه تغرير للبائع لأنه لا يعرف السلعة، وربما خدع وقيل له إن السوق إنه هابط وإنه ليس فيه غلاء فيبيع برخص، ويكون في هذا ظلم وتغريرا. والشرع جاء بمنع الظلم ومنع الغرر، كل عقد فيه غرر وضرر فهو منهي عنه، وهذه قاعدة دلت عليها هذه الأحاديث. لكن هذا النهي، هذا العقد عند جمهور العلماء أنه صحيح، والنهي ما عاد على أصله، ما قصد به أصل البيع، وإنما قصد به عدم ضرر البائع، ولهذا صححوا البيع إذا وقع مثل هذا أنه يكون صحيحا. أما لو كان النهي متجها إلى نفس العقد ما لا لكان باطلا، بيع باطل. نعم.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين
الرقي
يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلقي مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. قال أبو داود قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه خير إن عندي خيرا منه بعشرة.
هذا إذا عقد البيع، أما في وقت المساومة فهذا لا يضر، إذا كان عند المساومة أو عند الحراج، فقد حرج الرسول صلى الله عليه وسلم على الحلس والذي جاء به الرجل، فصار يقول من يزيد من يزيد. فإذا كان في قبل أن ينوي البيع يعني يحصل التعاقد فلا بأس أن الإنسان يقول أشتري بكذا بزيادة أو أبيعك بأقل من هذا، إنما الممنوع إذا تعاقد، إذا وجب البيع، كل واحد هذا قال بعتك وهذا قال اشتريت وهما في العقد في المجلس في مجلس العقد، لأن البائع والمشتري ما دام مجتمعين في المكان الذي حصل فيه التعاقد فهما بالخيار، كل واحد له الخيار، البائع له الخيار أن يرجع والمشتري له الخيار أن يرجع حتى يتفرقا، يعني يذهب أحدهما عن الآخر، فإذا ذهب أحدهما وجب البيع. فإذا كان في المجلس قد يأتي إنسان ويعرض سواء مشتري أو بائع، فهذا الذي لا يجوز، وأما قبل ذلك قبل انعقاد البيع فلا بأس. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب في النهي عن النجش.
النجش مأخوذ من نجش الطائر أو الصيد إذا أثاره من مكانه للاصطياد، وهو أن يسوم إنسان سلعة وهو لا يريد شراؤها وإنما يريد زيادة ثمنها، إما نفعا للبائع أو ضررا للمشتري، هذا هو النجش. إذا حصل ذلك فهذا حرام من المحرمات، والنهي يدل على التحريم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله باب في النهي أن يبيع حاضر اللباد.
أن يبيع حاضر اللباد، الحاضر هو الذي يكون في السوق في البلد ويعرف البيع والشراء، والباد هو الجالب الذي يجلب للبلد سواء كان من البادية أو من غير البادية، سواء كان من البادية أو من بلد آخر. فهذا جاء النهي لأجل أن الذي مثلا يكون في السوق يعرف السلع ويعرف قيامها فيأخذها ولا يبيعها إلا بالقيمة التي لا يكون فيها شيء لمن يشتريها، فنهي. هذا يقول جل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني الجالب يبيع بالشيء الذي يساوي عندما يجلب، فيجد المشتري إذا كان يشتريه ليتربح به يجد فيه شيء، يحصل له شيء. أما إذا باعه الحاضر فإنه يمسكه حتى ما يبيعه إلا بما يساوي الذي يبيعه الآخرون، فيصبح ليس فيه شيء. هذا هو علة النهي، نهي عن ذلك، لأن الجالب لا بد أن يبيع، الجلب يبيع ولا يوقفه إلى الوقت الذي يمكن يجزئه كما يفعل من هو حاضر. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، فقلت: ما يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
معنى السمسار هو الدلال اللي يسميه الناس الآن دلال، والسمسار يعني الواسطة، الواسطة بين البائع والمشتري، هذا هو السمسار. فمعنى ذلك أن مثل هذا منهي عنه، لا يجوز. وهل النهي هذا للتحريم أو للكراهة؟ الظاهر أنه من المحرمات. نعم.
قال: حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال لا يبع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبع له شيئا ولا يبتاع له شيئا،
يعني ما يكون له واسطة لا في البيع ولا في الشراء. إذا أتى إنسان يريد أن يشتري من السوق ما يجوز أن يكون رجل يذهب يقول: أنت لا تعرف السلع ولا تعرف المماكسة، أنا أشتري لك، فيذهب يشتري له. مثل الذي يجلب أيضا، بل يدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر اللباد، وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال المصنف رحمه الله: باب من اشترى مصرات فكرهها.
المصرات هي الناقة أو الشاة أو غيرها من ذوات اللبن من الدواب، يجمع لبنها تترك لا تحلب يوم أو يومين أو ثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا رآها المشتري يظن أنها هكذا دائما فيرغب فيها ويزيد قيمتها فيشتريها، هذه تسمى مصرات، وهو نوع من الغش، والغش كله محرم. فإذا حصل مثل ذلك وحلبها صاحبها ووجد أنها مصرات بدليل أنه لا يأتي في اليوم الثاني مثل هذه الحلبة، تكون أقل بقليل، فهنا له الخيار، إن شاء أمسكها بقيمتها وإن شاء ردها ورد بدل الحليب الذي حلبه صاعا من تمر إلى صاحبها. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
هذا حكم واضح وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الفقهاء فيه، فقال به بعضهم مثل الشافعي وأحمد رحمهم الله، وكذلك أبو ثور والأوزاعي وغيرهم من الفقهاء بحكم هذا، وبعضهم امتنع من القول بذلك معتذرا بأن هذا خلاف القياس، إن القياس أن يرد الشيء بمثله، وكذلك خلاف الأصول التي ثبت أنها أن الشيء المقوم يكون بالنقود لا يكون بالتمر والطعام، التقويم يكون بالنقود. واعتلوا أيضا في الحديث الآخر الخراج بالضمان، قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني أن الإنسان إذا تولى شيء من المال صار تحت يده أنه ضامن له مقابل ما ينتفع به من حليب أو ركوب أو ما أشبه ذلك. هذا معناه الصواب وجوب القول بظاهره، لأن كل حديث يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل بنفسه، لا يجوز أن نقول إنه أن نرجعه إلى قياس أو إلى قاعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يطاع في كل ما قاله، وكل قول يقوله فهو أصل بنفسه يجب أن يعمل به، ولا يرد إلى قاعدة أو قياس. وأما الحديث الذي قالوا إنه يخالفه الخراج بالضمان فليس كذلك، لأن هذا عام خراج بالضمان، هذا يدل على العموم المطلق، وأما هذا فهو خاص في الشاة أو الناقة أو البقرة التي تكون بهذه الصفة مصرات، سواء كان ذلك قصدا أو بغير قصد، يعني قد يكون الإنسان قاصدا لهذا الشيء يريد زيادة الثمن، وقد يكون غير قاصد، يعني صادف أنه ما حلبها وتركها يوم أو يومين فاجتمع اللبن في ضرعها، فتخيل المشتري أنها هكذا تكون. ومعروف أن البهائم أنها تحلب مساء وصباحا، فإذا كان الحلب على صفة واحدة وإنما يتغير مثلا بزيادة العلف وإكرامها أو ينقص بنقص ذلك، فهذا ليس فيه شيء، ليس هذا مصرع تصريع، وإنما التصريع أن يقصد أن يمتنع من حلبها يومين أو ثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويظن أنها هكذا. معلوم أن الذي يشتري الناقة أو البقرة أو الشاة لأجل اللبن أنه يبحث عن هذا الشيء وينظر إليه، إذا وجد ذلك فمعنى هذا أن هذا الشيء مقصود وأنه فيه تدليس وفيه غش، ف فوجب للمشتري الخيار، أن يخير بعدما يطلع على ذلك. لهذا قال بعد أن يحلبها الحلبة الأولى ثم يتبين له بعد ذلك أنها ليست كذلك، أن حليبها أنقص، فهنا له الخيار، إن شاء أمسكها بقيمتها وليس له شيء، وإن شاء ردها على بائعها ويرد معها صاعا من تمر بدل الحليب الذي أخذه، مقابل الحليب الذي أخذه.
نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاع من طعام لا سمراء.
صاع من طعام لا سمراء، اختلف في هذا الفقهاء، هل الذي يرد من الطعام مطلق؟ بعضهم يقول يرد صاعا من الطعام الذي يأكله، سواء كان تمر أو كان بر أو كان أرز أو كان غير ذلك، وحتى إذا كان يأكل شعيرا يرد صاعا من شعير، ولكن هذا خلاف الحديث. الحديث فيه أنه يرد صاعا من تمر، وإذا جاء الطعام يحمل عليه، صاعا من طعام يحمل عليه، وهذا الذي أراده الراوي، قال لا سمرة، والسمرة هي البر. ثم هذا سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر كله سواء ما يختلف. والخيار جعله ثلاثة أيام، يعني له الخيار ثلاثة أيام، بعد ذلك ليس له خيار. وقد اختلف العلماء في تحديد الخيار في وقت معين عندما يشترط. الصواب أن المسلمين على شروطهم إذا تراضوا على شرط الخيار ثلاثة أيام أو بغير هذه المسألة، أما هذه فليس له إلا ثلاثة أيام وجود النص، ولكن إذا اشترى شيئا، سيارة أو بيت أو أرض أو أي شيء يشتريه، واشترط المشتري أو البائع الخيار سواء 10 أيام أو شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر بشرط ألا يكون ذلك فيه ضرر، فله الخيار، يعني يكون على شرطه، وليس تحديد 3 أيام إلا في هذه المسألة.
قال حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال أخبرنا المكي يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني زياد أن ثابتا قال حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات احتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا صدقة بن سعيد عن جميع ابن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا.
هذا الحديث يدل على خلاف ما مضى، مثلي لبنها قمحا، ولكن هذا الحديث فيه جميع ابن عمير كذاب، قال ابن عدي رافضي خبيث يضع الحديث، وقال غيره كذاب ظاهر الكذب، مثل هذا لا يجوز اعتماد على حديثه. وقد مضت الأحاديث التي فيها خلاف هذا، مثل هذا لا يلتفت إليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب في النهي عن الحكرة.
الحكرة هي أن يشتري الإنسان من السوق الطعام ثم يحبسه حتى يغلى، أو يكون مثلا جالبا طعام ثم يمسكه ويحبسه حتى يرتفع لحاجة الناس إليه. الحكرة تكون في الطعام، في ما يحتاج إليه الناس من الأطعمة. كثير من العلماء يقول ليست ما في الفواكه وليست في غير ذلك من غير الطعام، إنما الحكرة تكون في الطعام، ومن احتكر فهو خاطئ، يعني مرتكبا خطيئة يستحق العقاب عليها. واختلف في هل الاحتكار يكون في كل مكان سواء، فمن العلماء من يقول في المدن الكبيرة لا احتكار فيها، لأن المدن إذا كانت تأتيها السلع من كل مكان، تأتي في الجو وفي البحر وفي البر، فهذه لا احتكار فيها، لأن كل إنسان يريد أن يبيع الشيء الذي يناسبه، وإنما يكون ذلك في مثل المدينة ومثل الثغور التي تكون على جهة معينة، الاحتكار فيها محرم. والصواب في هذا أن كل بلد احتاج الناس إلى الطعام فيه فإنه لا يجوز احتكاره، لأن هذا عام، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يريد به الأمة عموما، لا يريد بلدا دون آخر.
قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود: سألت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق.
يعترض السوق، يعني أولا قوله لسعيد أنك تحتكر، قال معمر يحتكر، فأصله معمر الصحابي رضي الله عنه، ولكن هذا الاحتكار ليس طعاما، كان يحتكر النوى، ومعمر كان يحتكر الخبط، يعني ورق الشجر، يعني يكون علف البهائم كله على النوى، وكذلك الخبط علف للبهائم، واحتكاره إياه كونه يأتي به من البر أو بعدما يجمعه فيجعله عنده حتى يحتاج إلى بيعه. هذا ليس في موضوع الحديث، الحديث الاحتكار الطعام الذي يحتاج إليه الناس بأكلهم طعامهم، من احتكره فإنه خاطئ. ثم لما سأل أحمد قال: الاحتكار واعتراض السوق. معنى اعتراض السوق أنه يذهب إلى السوق ويشتري ما فيه حاجة الناس فيمسكه ليغلى، هذا الاحتكار، وليس الذي مثل عنده طعام، مثل عنده نخل أو عنده عيش جاء به ثم أدخله في بيته ليبيعه في الوقت المناسب، يكون هذا احتكار، هذا ليس احتكارا إلا إذا كان الناس احتاجوا إليه، فإذا احتاجوا إليه لا يجوز إضرارهم، يجب أن يباع في وقته بما يساوي، لأنه إذا كانت الحاجة إليه صار احتكارا.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال: أخبرنا أبي حا قال واخبرنا ابن المثنى قال اخبرنا يحيى بن الفياض قال اخبرنا همام عن قتادة قال ليس بالتمر حكرة. قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال ابو داود هذا الحديث عندنا باطل. قال ابو داود وكان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزرة. قال ابو داود سمعت احمد بن يونس قال سألت سفيان عن كبس القت قال كانوا يكرهون الحكرة وسألت ابا بكر بن العياش فقال اكبسه.
يعني هذا يدلنا على ان الاحتكار يكون في الطعام, ولهذا قال انه ليس في التمر حكرة, حديث باطل. التمر طعام إذا احتكر فهو فيه الحكرة, وأما الذي ليس فيه حكرة فبين أنه علف البهائم مثل القت. والكبس الذي يقول اكبس ويسأل عن الكبس أن يحصده ثم يلبسه ثم يضرب بعضه على بعض ويتركه حتى يبيع يأتي له وقت فيبيله. ومثل ذلك العشب ومثله الزرع وغيره مما يحتاج إليه في علف البهائم يسمى كبس كبسة. وكذلك ما عدا الأطعمة مما يحتاج إليه الناس أيضا, ولكن حاجتهم لا تكون كحاجتهم للطعام, فإنه يجوز أنه يمسكه حتى يتحين به الوقت المناسب لبيعه. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب في كسر الدراهم.
كسر الدراهم إفسادها, إفساد السلعة, إفساد العملة التي يتعامل بها الناس, هذا من المحرمات لا يجوز, سواء لأن فيه إذهاب المال وفيه إضرار للناس.
نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا معتمر قال سمعت محمد بن فضائل يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال باب في التسعير.
التسعير هو أن يجعل السلع التي يحتاج إليها بسعر معين لا تزيد عليه, وهذا يكون إلى الإمام هل يجوز أو لا يجوز. نعم.
قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر, فقال بل أدعو. ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر, فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لا أرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة.
هنا جاءوا إليه وقالوا إن الغلاء وقع, طلبوا منه التسعير أن يجعل الطعام والأشياء اللي يحتاجون إليها سعرا معينا, فقال ادعوا الله لأنه هو القابض الباسط, يعني يضيق على من يشاء بعدله وحكمته ويبسط له لمن يشاء بالرزق والسعة. ثم ذكر أنه يرجو أن يلقى ربه وليس لأحد عليه مظلمة, ففي هذا فوائد. الأول أن التسعير بيد الله جل وعلا, وأنه لا يجوز أن يتدخل فيه الإنسان شيء. الثاني أن التسعير قد يكون ظلم للناس بعضهم لبعض. الثالث أن ظلم الناس أمره عظيم, لهذا قال أرجو أن ألقى الله وليس لأحد علي مظلمة, لأن المظلمة إذا كان لك الإنسان وله مظالم على الناس لا بد أن تستوفى, والاستيفاء يكون بحسنات الظالم أو بسيئات المظلوم، يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم حتى يتحصل على حقه. وهذا في الأموال التي يتبايع فيها الناس ويشترون فيها، تعرض أن يجعل لها ثمنا معينا لا تزيد عليه. وهذا يدلنا على أنه التسعير لا يجوز، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من جوز ذلك ومنهم من منعه. ويقول ابن القيم الصواب أن هذا يختلف اختلاف الأحوال، إذا كان الناس بحاجة إلى ذلك وكانت حاجات الناس بأيدي أناس أصحاب جشع ولا يراعون أمور الناس، فيجب على الإمام أن يسعر، لأن هذا من العدل وليس ذلك ظلما، بشرط أن يكون الناس بحاجة إلى ذلك وأن لا يكون فيه ظلم على البائع، يعني يكون الشيء الذي يساوي وليس فيه يعني ظلم، بحيث أنه توضع قيمته أنزل مما يسوى، لكن لو ترك الناس لزادوا فيه إلى ربما لا حد له. فمثل هذا يجب على ولي الأمر أن يضع له حد. وهذا مثل اللحوم، مثل الأدوية، مثل الخبز مثلا، والأشياء التي يحتاج إليها الناس، إذا لم يكن هناك ضابط أو كانت الطلب عليها أكثر وتزاحم الناس عليها، بما تزيد حتى تتعدى أسعار بكثير أسعارها، فهنا يتدخل الإمام ويسعرها، لأن هذا من العدل وليس ذلك من الظلم. أما ما عدا ذلك فلا يجوز تسعيره، بل يترك للناس. وإذا كان هذا في الشيء الذي يكون معروضا للبيع والشراء، التدخل فيه يكون إذا لم يكن فيه مصلحة عامة يكون ظلما، فكيف بتأميم أموال الناس أو أخذها بالقهر أو وضع الشيء الذي هو ظاهر أنه من المحرمات كالمكوس وغيرها؟ إن هذا أمره عظيم جدا، وهذا واضح لا إشكال فيه، ما يدل على شدة الظلم وعظمه. والظلم يكون في الأموال ويكون في الأعراض وفي النفوس، كلها من أعظم المحرمات. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس بن مالك قال: قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال.
قوله إن الله المسعر القابض الباسط، ليس معنى ذلك أن من أسماء الله المسعر، ولهذا فسره بأنه القابض الباسط، والقابض الباسط جاءت من أسمائه جل وعلا، والقبض معناه التضييق والتقتير على بعض الخلق، وهذا يكون بحكمته وعدله جل وعلا. والبسط هو التوسعة وزيادة الرزق، إنه كما قال جل وعلا يرزق ويقبض، يرزق العباد أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لبعض عباده ويقدر، يعني يكون الثاني رزقه قدرا قدر كفايته أو قدر قوته فقط. وكل التصرفات وكل ما يقع في الكون سواء بأسباب ظاهرة أو بغير أسباب ظاهرة كله بمشيئة الله وإرادته جل وعلا. لهذا قال القابض الباسط، ثم أخبر أنه يرجو صلى الله عليه وسلم أن يفارق هذه الدنيا ويلقى ربه وليس لأحد عليه مظلمة لا في دم ولا في مال، ورجاؤه حققه الله جل وعلا. هذا يدلنا على أن التصرف في أموال الناس ظلم إلا إذا كان بحق على مقتضى الشرع، لأن الظلم من الجانبين ممنوع، لا يجوز أن يظلم الإنسان إذا كان بيده شيء استولى عليه، أن يظلم من اضطر إليه واحتاج إليه لا يجوز أن يظلمه، بل عليه أن يتق الله جل وعلا ويأخذ حقه الذي يستحقه وينفع أخاه. ومعلوم أن مقتضى الإيمان أن يحب المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، لا يجوز أن تكون الدنيا هي المراد وهي هم الإنسان، بل يجب أن يراعي مستقبله الذي بعد الموت وأن يعمل له، ألا ينسى وقوفه بين يدي الله جل وعلا، لا ينسى الخصوم، الخصوم عند بين يدي الله، فإنه كل مظلمة لا بد أن تستوفى، وبين يدي الله تجتمع الخصوم ويحكم الله جل وعلا بينهم بالعدل ولا يخفى عليه شيء، سوف يقص كل شيء بين يدي الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتذكر هذه الأمور ويحاسب نفسه قبل أن يدهمه الموت وهو لا يدري، أو أنه ناس مستقبله الذي يستقبله، والمستقبل الحقيقي هو ما بعد الموت. أما الدنيا فمهما كان الإنسان فيها غنيا غنى باهظا أو فقيرا فقرا مدقعا سوف تنتهي كأن لم تكن شيء. والسعيد هو الذي يراعي الوقوف بين يدي الله ويعمل لذلك. ولا خير في الدنيا إذا لم يقدمها الإنسان لآخرته، يعني الأموال لا خير فيها إذا لم يعمل فيها لما يسعده، وإلا تكون حساب زيادة حساب وعذاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن الغش.
الغش مطلقا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش.
ليس منا من غش، وفي رواية: من غشنا فليس منا، والمفهوم منا يعني من المسلمين، ليس من المسلمين من غشهم. وظاهر ذا أنه إذا وقع الغش من إنسان أنه ليس مسلما، ولكن هذا من نصوص الوعيد التي يقول العلماء لا تؤول وتترك على ما جاءت عليه، وهي لا تدل على كفر الفاعل ولكنها تدل على أنه متوعد، وأنه خاطئ. وليس هذا في الطعام فقط، بل هذا مطلق في كل شيء. وهذه في الواقع الذي ينظر إلى أسواق المسلمين يجد هذا خلاف، يجدها خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الغالب كثيرا ما تجد مثلا الأسواق يجعلون الطيب الجيد فوق والأسفل أسفل الشيء يكون رديء، وقد يكون فاسد كثيرا ما يكون فاسدا، ويكون البائع يعرف ذلك ثم يبيعه على هذا الأساس ويأخذ نقود صاحبه ويذهب به ذاك، وإذا وصل إلى بيته ألقاه في الشارع وإلا فيه إنه فاسد خربان. وهذا من أعظم أكل الحرام. وإذا كان مثل هذا يقع في بلاد المسلمين وأسواقهم العامة فهو دليل على ضعف الإيمان، وأن الوازع الديني أنه ضعيف، ودليل على عدم مراقبة الله جل وعلا، ودليل على أن الدنيا هي الغالب على عليهم، حبها يعني ومرادها هي الغالب تغلب عليهم، وأن الإنسان لا يبالي بدينه، يعني يتحصل قليلا من النقود وإن ذهب شطر دينه، وإن ذهب بعض دينه المهم أنه يتحصل على شيء من النقود. هذه مصيبة من أكبر المصائب، نسأل الله العافية. وكذلك في غير الطعام جميع الأشياء، الإنسان قد يطلع على عيب في سيارته مثلا ثم يبيعها على أنها سليمة ولا يذكر العيب للمشتري، ومراده بذلك أنه يتحصل على زيادة قيمة فقط، ولا يبالي كونه غش أخاه، ولا يبالي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ثم هذه تنتهي ولا تنفع، وربما صار سبب هذا محق البركة في ماله وفي كذلك عمله، لأنه جاء في الحديث بدن الذي ينبت بالسحت النار أولى به. وقد علم أن الذي يأكل الحرام أنه لا تستجاب دعوته، ترد دعوته بسبب أكل الحرام، كما في الحديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثابت صحيح، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال اعملوا صالحا وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أمرهم أن يأكلوا من الطيبات، والطيبات هي ما أحله الله جل وعلا، والغش ليس منها، من الخبائث. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر وأشعث رأسه مغبرة قدماه ويرفع يديه للسماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ يعني أنه لا يستجاب لمثل هذا، مع موجبات، مع وجود الأسباب التي يستجاب الدعاء فيها التي ذكر، وهي كونه يكون مبتذل نفسه، وكونه خاضع ذليل مثل حالة المسافر، إن فيه من الانكسار والذل، ذل الغربة وذل التعب الذي يقتضي أنه يجاب. ولهذا جاء في الحديث أن دعوة المسافر مستجابة لهذا السبب. هذه واحدة. الثانية إظهار الضعف، كونه أشعث رأسه مغبرة قدماه، هذا يقتضي أن ينكسر قلبه ويخضع لربه. إذا انكسر القلب وخضع الإنسان لربه فإن الله يستجيب له، إلا أن يكون هناك مانع، الثالث رفع الأيدي، كونه يرفع يديه إلى ربه، فقد جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، يعني إذا رفع يديه الله يعطيه إذا لم يكن هناك مانع، لأنه كريم ويستحي من عبده أن يطلب منه شيء ولا يعطيه، فإذا لم يكن هناك مانع أعطاه الله جل وعلا. الرابعة ترداده قوله يا ربي يا ربي، فإن هذا أيضا من مقتضيات الإجابة، إذا ألح بهذا الاسم الكريم رب ربي ربي، وقد جاء أن الإنسان إذا دعا ربه قال ربي ربي وصلي وكررها أن الله يجيبه، يجيبه في الحال. وقد قال بعض العلماء إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. فمع هذا كله يقول صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له، بسبب أكل الحرام ولبسه وكونه تغذى به. فالواجب على العبد إذا كان يتعامل مع الناس أن يلاحظ هذه الأمور. لهذا أحد السلف لما أراد يبيع دابة قال له المشتري أترضاها لي؟ فقال ما رضيتها لنفسي حتى أرضاها لك، لو كنت رضيتها لنفسي لم أبعها. قال فيها عيب؟ قال ما أعرف فيها عيب ولكن ما أرضاها. فالمقصود إنسان يجب عليه أن يبين ما في الشيء المبيع إذا كان فيه عيب، عيب يجهل ولا يرى، يقول فيه كذا وكذا، وحتى لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، إن هذا وعيد شديد، يعني أنه حصل الغش حصل له الوعيد على هذا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا،
يعني لأن هذا فيه تأويل، بل يجب أن يبقى الحديث على ظاهره بدون تعرض لتفسيره وتأويله حتى يكون أدعى للانزجار مع اعتقاد أن الإنسان ما يكفر بفعل ذلك ولا يخرج من دائرة الإسلام، ولكنه ارتكب كبيرة كبائر الذنوب. ومثل هذه مشكلة، هذه حتى التوبة فيها نظر، يعني توبته كيف يتوب، كيف يتوب من الغش، لأن هذه حقوق تعلقت بالناس، وكل إنسان الذي أخذ فلوسه وأعطاه شيئا مغشوش يريد حقه، فمن أين يحصله؟ يعني ما يستطيع، إلا لو عرف مثل وذهب إليه واستسمحه أو أعطاه مقابل ما غشه يصير هذا من التوبة، لكن هذا الغالب أنه لا يدري من الذي أخذه وذهب، الناس يذهبون، فإذا أراد أن يتوب كيف يتوب؟ حقوق الناس لا بد أن تؤدى. هذا من الشيء الذي يعظم هذه المسألة ويجعلها عظيمة، أعظم من الذنوب التي تكون بين الإنسان وبين ربه، لأن هذه بالإمكان أن يتوب الإنسان منها في أي وقت، توبة مطلوبة والله يحب التوابين، ولكن حقوق الناس لابد من إرجاعها، من كان له مظلمة عند أخيه فليتحلل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فإذا كان الظالم عنده حسنات أخذ من حسناته وأعطي المظلوم حتى يستافي، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم بقدر مظلمته، لا بد من هذا.
قال المصنف رحمه الله باب في خيار المتبايعين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار.
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، يعني البائع والمشتري، ما لم يفترقا، يعني ما دام في مجلس البيع، سواء كتب الصك العقد وحضر الشهود وحضر التقابض أو لم يفعل أو لم يحصل شيء من ذلك، فما دام في المجلس فهما بالخيار. وكثير من الناس إذا حصل البيع والشراء يستعيب أنه يرجع السلعة، لأنه شيء تعارف عليه الناس، يقول هذا عيب، يعني كأنهم يظنون به أنه حريص على النقود أو ما أشبه ذلك، وهذا ليس فيه شيء، هذا أمر شرعي. إذا لم ترضى الشيء وأنت في المكان فأرجعه، لك رجوعه، حكم شرعي.